الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، بعد يوم أو يومين ستضلنا أيام مباركات وليال فاضلة، هي خير أيام العام كله، بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا كما في صحيح الجامع من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، أي عشر ذي الحجة. هذه الأيام العظيمة القدر عند الله، العالية المنزلة، أقسم الله بها تشريفا وتعظيما لشأنها، فقال جل وعلا: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. والمراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، والمراد بالشفع هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر من هذه الأيام. وأما الوتر فهو يوم عرفة، هكذا فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إنها الأيام المعلومات التي أمرنا الله عز وجل بأن نكثر من ذكره فيها، فقال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال في الآية الأخرى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس في بيان المعلومات والمعدودات: إن الأيام المعلومات هي أيام العشر، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق. هذه العشر المباركات التي ليس بيننا وبينها إلا ساعات ووقت محدود، تأتي إلينا بخيراتها وبعظيم فضائلها، فيكون العمل الصالح والعبادة والقربى إلى الله جل وعلا تعدل وتفضل العمل الصالح في سائر الأيام غيرها، بما في ذلك أيام رمضان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسنن النسائي من حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. فأكبره، أي عظم السؤال عليه الصلاة والسلام، فما هو الشيء الذي يصل إلى مرتبة الجهاد أو يفوقه؟ الجهاد الذي هو ذروة سنان الإسلام، الجهاد الذي هو سبيل فلاح الأمة وعزة
المجاهد الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله له عند الله المنزلة العظمى، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن عبادة تعدل الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعون. فأعاد السؤال، فأعاد الجواب، فأعاد السؤال في الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، القانت بآيات الله حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فلو أن مجاهدا خرج يجاهد في سبيل الله لا يعدل أجره وثوابه عند الله إلا من قام منذ خروج المجاهد، قام يصلي لا يكثر من صلاته أبدا، يتلو كتاب الله لا يكثر لسانه من قراءته وهو قائم مع هذا إلى أن يرجع المجاهد. ربما يكون في مثل هذه الحال معادلا للمجاهد في سبيل الله. فالجهاد إذن شرف وعز وفخر في الدنيا والآخرة. أصبح اليوم مع الأسف تهمة ومسبة، وأصبح من يتحدث عن هذه الشعيرة تدار حوله النظرات، وربما يتهم بأنواع الاتهامات، وما ذاك إلا بسبب ممارسة بعض المنتسبين إلى الجهاد وأخطائهم التي لا يوافقون عليها. أما أن يعمم ذلك على الأمة جميعا فإن النتيجة هي ما ترون اليوم، الذلة والمهانة. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي الجهاد في غير هذه العشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، وفي رواية: إلا رجل عقر جواده وأحرق دمه. فقط هذا الذي يفوق على العمل الصالح في هذه العشر. وانظر إلى سعة رحمة ربك وفضله وجوده، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر فقال: العمل الصالح. والعمل الصالح كل قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل أيا كان نوعها، ما دامت مشروعة ثابتة فلك القيام. ولا شك عباد الله أن سبب أفضلية هذه العشر على غيرها يعود إلى أنه قد اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها من العبادة. كل أركان الإسلام اجتمعت في هذه العشر: تصوم، تصلي، تزكي، وتحج في سبيل الله. الحج لم يفرض إلا في هذه العشر، ولذلك فاقت هذه العشر سائر أيام السنة جميعا. وإن مما يؤسف له ويرجى له الجبين أن نرى عزوفا عجيبا من أكثر المسلمين في هذه العشر، وربما لأنها تصادف وقت إجازة، فكثير من الناس يضيع هذه الأيام المباركة بالذهاب يمينا وشمالا. الرحلات القروية والأسفار أو بالنوم والعبث واللهو، إنها والله لعلامة حرمان. إذ كيف يجعل الله لهذه العشر هذه الميزات ثم نضيعها بمثل هذه الأمور؟ ألا تعجب لرجل في عشر رمضان يلهو ويسافر يمينا وشمالا، يقضي وقته أمام التلفاز أو بالحديث يمينا وشمالا؟ استكمالا، ألا تعجب بمثل هذا؟ فلا، نعجب جميعا ونقول هذه عشر مباركات، إن هذه العشرة وأيامها خير من أيام رمضان. وأما الليالي فعند بعض أهل العلم أنها أيضا خير منها، وهو أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، لم يستث شيئا، ما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه العشرة، لم يقل لا رمضان ولا ليالي رمضان. وفي حديث جابر السابق أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر. يوم النحر هو اليوم العاشر، وهو من هذه الأيام المباركة. إذا فاحرص يا عبد الله وجهز نفسك، أمامك موسم عظيم، أمامك فرصة لتعب من الحسنات، فأمامك أهوال يوم عظيم تحتاج فيها إلى الحسنة الواحدة، تحتاج فيها إلى العمل الصالح الذي ينجيك من أهوال يوم القيامة. أخي، إن أمامنا كربا وإن أمامنا أهوالا. أخي، إن الدار مدبرة وإن كنا نرى إدبارها أقبالا. كم مضى من أعمالنا عباد الله وكم انقضى، وهذه الأيام تقوينا طيا وتقربنا إلى الأجل المحتوم. فاستعدوا وأعدوا وهيئوا أنفسكم لهذه العشر المباركات بأنواع الطاعات والقربات، ومنها التوبة إلى الله عز وجل التي هي واجبة على الجميع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جهز نفسك وهيئها توبة صادقة النصوح، التوبة من الذنب وكلنا مذنب، التوبة من التقصير في طاعة الله وكلنا مقصر على اختلاف بيننا. ومن الأعمال العظيمة في هذه العشر صيامها، وصيام يوم في سبيل الله يعدل عند الله شيئا عظيما. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة يوم واحد، فكيف بمن يصوم هذه 9 أيام جميعا؟ يوم عرفة، وهو واحد من هذه الأيام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده، سنتين كاملتين في صيام يوم واحد فقط. قالوا صعب علينا أن نصوم 9 أيام، والله الذي لا إله غيره إنها من أيسر ما يكون، إلا من أصيب بمرض أو نحو ذلك فله استثناء، أما الجميع فما الذي يمنع؟ نعم هي ليست بواجبة، ليست فريضة، لكن لماذا نحرم أنفسنا عباد الله من الخير؟ هل نحن لو عرض علينا متاع الدنيا ومالها، لو عرض عليك الأموال ستردها لن تقبل بها؟ إنما عند الله خير وأبقى. لقاب صوت أحدكم في الجنة، مقدار الصوت المساحة الصغيرة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بمن يصوم هذه الأيام المباركات؟ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، جاء ذلك عند أحمد والنسائي من حديث هنيدة بن خالد وصححه الألباني عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة و3 أيام من الشهر. فلا تبخل على نفسك واجعله أمرا دائما، اعتد هذا الشيء في كل سنة، فإنك لا تدري كم بقي من عمرك، والأمر يسير وسهل بفضل الله وعظمه. ومن جملة العبادات الصالحة أيضا كثرة التكبير لله عز وجل، أكثر من ذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. دلك على هذا الناصح لك المحب الخير لك رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولهذا امتثل السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم هذا الأمر. فكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران في الناس، فيكبر الناس بتكبيرهما، حتى قال ميمون ابن مهران رحمه الله: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى أشبهه بالأمواج من كثرتها. هل نسمع هذا في هذه الأيام في هذا الزمن؟ إذا رأينا رجلا يكبر في الشارع رمقته الأبصار وتعجبنا بشأنه وكأنه أتى بشيء لم يأتي به أحد من العالم. هل رأيتم من يدخل الأسواق ليحيي هذه السنة في هذا الزمن؟ إنهم قلائل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. وقليل من عباده الشكور، أقل الناس هم من يكونون على السنة، ومن أحيا السنة في زمن أميتت فيه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السلف كانت العقل عندهم لها معنى آخر، كان لهم دوي بالتكبير ليس في المساجد فقط، إنما في الطرقات وفي الأسواق وغيرها. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، كونوا من عباد الله الذين يذكرون ربهم في كل شأن، فإن هؤلاء هم أحباب الله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يقوله الله جل جلاله، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أسأل الله أن يذكرني وإياكم في هذه الساعة في الملأ الأعلى عنده. ومن جملة ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركات الصدقة بما تستطيع، ولو بشق تمرة، أنقذ نفسك من النار ولو بشق تمرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصدقة دليل الإيمان، ولهذا ثبت في حديث أبي مالك الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على إيمانك، لأنك حين تنفق وتخرج المال هذا بمقياس أهل الدنيا خسارة، لكن بمقياس أهل الإيمان ربح، وهذا دليل على أنك مؤمن، برهان على إيمانك تقدم لأنك تؤمن بالغيب وتعلم أن ما عند الله خير وأبقى وخير من هذه الدنيا، وما ينفق فيها لأجل المتاع والطعام والشراب. قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعذر ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. أرأيت إذا كرم ربك قد تنفق ريالا فتجده في صحائف حسناتك يوم القيامة مليون ريال، فتقول: يا رب ما تصدقت بهذا المال لا أملكه، فيأتيك الجواب: إني قد ربيته لك، نميته حتى أصبح بهذا المقدار لنيتك الصالحة، أنفقت نفقة لم تعلم بها شمالك التي هي قريبة من يمين، لأنك تريد بذلك وجه الله وتريد بذلك ما عند الله عز وجل، فكافأك الكريم جل جلاله بهذا الفضل وبهذا العظم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على فعل الصالحات، وأن يرزقنا في هذه العشر المباركات عملا صالحا متقبلا مبرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كبيرا. أما بعد عباد الله، فإن من أعظم وأجل وأكبر ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركات عبادة الحج، الحج إلى بيت الله الحرام، أداء هذه الفريضة التي لا يصح إسلام المرء بدونها إذا كان مستطيعا. إن فريضة الحج وأداءها بوابة لدخول الجنة، وهي ماحية للسيئات، مكفرة للذنوب والخطيئات. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج كيوم ولدته أمه يرجع إلى أهله نقيا من كل ذنب وخطيئة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه العبادة نرى بعض الناس مع الأسف إلى الآن لم يؤدها مع قدرته على ذلك، يستصعب الحج ويقول حر كبير وزحام كبير وتعب ومشقة، ومع هذا نفسه تطيب بالذهاب يمينا وشمالا. قد طاف عواصم الدنيا وأنفق الأموال الطائلة، وبعضهم يستدين لينهب ويوسع نفسه في بلاد في مشارق الأرض ومغاربها، ولم تطب نفسه أن يعبر جبهته في صعيد عرفة أو أن يطوف بالبيت العتيق. إن أمثال هؤلاء محرومون، باعثون، مخذولون، قادتهم شهواتهم وأنفسهم إلى متاع الدنيا الرخيص، ولم تقم نفوسهم أن يأتوا إلى بيت الله المعظم ليكونوا ضيوف ملك الملوك جل جلاله، ليقفوا في صعيد عرفات فيباهي الله بهم ملائكته. انظروا إلى عباد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في طرفة عين يغفر لك كل ما سلف. أفيحرم العبد نفسه؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. أجل والله، هذا هو المحروم. ليس المحروم من فقد المال والأهل والأولاد ومتاع الدنيا، كلا، كل ذلك يعوض. المحروم من حرم جنة الله، المحروم من حرم لذة الطاعة، التلذذ بالمشقة والتعب، وكل ذلك في سبيل الله. ولذلك كان السلف رحمهم الله يشددون على من استطاع الحج فلم يحج، بل ويظنون به ظن السوء. روى سعيد بن منصور في سننه وصححه ابن حجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة القدرة فلم يحج، بل يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا في زمن كان القدوم إلى الحج فيه صعوبة، فكيف بنا اليوم والواحد منا يستطيع أن يؤدي صلاة من الصلوات في الحرم ويعود في يومه نفسه، وقد سهلت الوسائل وذللت وفتحت علينا الدنيا. والله الذي لا إله غيره لنسألن يوم القيامة عن هذا النعيم وعن هذا الخير. إن الموفق من يستثمر العمرة ويستثمر هذه النعم التي أعطيها في طاعة ربه والقرب منه جل وعلا. وعند البيهقي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ليمت يهوديا أو نصرانية؟ كررها ثلاثة. قالوا من يا أمير المؤمنين؟ قال رجل مات ولم يحج وعنده لذلك سعة وكلية سبيل. ألا فلنتقي الله في أنفسنا؟ فإن الله سائلنا عن هذه الفريضة العظيمة التي أمرنا الله بها. ولله على الناس حج البيت من استطاع. فالقدرة والاستطاعة شرط في الوجوب. فإذا وجدت القدرة والاستطاعة فلا حجة لك، لا حجة لك بين يدي ربك عز وجل. عباد الله، من جملة أيضا ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركات الأضحية ذبح الأضاحي لمن لم يكن حاجة. هذه هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فبعضهم يوجبها والأكثرون على أنها سنة مؤكدة في حق القادر عليها. بل ثبت في صحيح الجامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا فيه شيء من التهذيب لمن كان قادرا على الأضحية فلم يستطع، فلم يضحي. وبعض الناس يقول إن الأضاحي قيمتها غالية، فأقول صدق، ولكن انظر إلى واقع نفسك، ألست تنفق أموالا ربما للكماليات أكثر مما تنفق في الأضحية؟ لو جاءك ضيف هل تجد سعة في مالك أن تذبح له؟ إذا كنت كذلك فهذا أولى، هذه العبادة أولى وأعظم أجرا. وليس هذا تقليلا من شأن إكرام الضيف، كلا، لكن بعض الناس يخادع له، فهو ينفق الأموال الطائلة في كماليات وأمور ليست واجبة عليه. فإذا جاء أمر الأضحية تجد أنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ولذلك تجد أن بعض من ضيق عليه في رزقه، بعض الفقراء لحرصهم الشديد على الأضحية يجمعون المال قرشا قرشا أشهرا طويلة خلال العام من أجل أن يوفروا قيمة الأضحية. ومع هذا فقد جعل الله لنا سعة. إذا كانت الأضاحي في بلادنا غالية فهي في بلاد من بلاد المسلمين الفقيرة تعادل ثلث القيمة، فلا تبخلوا على أنفسكم. ومن أراد الأضحية فإن عليه أن يمسك من شعره وأظفاره منذ أن تدخل أول ليلة من ليالي العشر. أول ليلة، وليس أول يوم، أول ليلة من ليالي العشر هي بداية الإمساك عن الشعر والأظافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فمن لم يستطع فهو معذور، ومن استطاع بعد ذلك وجاءه مال في أثناء العشر فله أن ينوي أن يضحي ويمسك من ذلك الوقت ولو كان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك. ومن نوى فأمسك عن شعره وأظفاره ثم غلبته نفسه وضعف إيمانه فأخذ شيئا من شعره وأظفاره فعليه أن يتوب إلى الله ويتم ويمسك ما بقي. لا تبطل الأضحية للأخذ من الشعر والأظافر إلا أنها تنقص الأجر، وعلى صاحبها أن يتوب إلى الله عز وجل من مخالفته لأمر الله وأمر رسوله. هذه بعض العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركة. فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وخاصة في هذا اليوم العظيم المبارك الذي أمركم الله عز وجل في محكم التنزيل بالصلاة والسلام فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمن حارب، اللهم عليك بمن حارب أولياءك، اللهم عليك بمن آذى أولياءك، اللهم انتقم منه يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين. اللهم كن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم عجل بفرجهم ونصرهم يا رب العالمين، اللهم أفرح قلوبهم، اللهم أفرح قلوبهم بالنصر على عدوك، اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك، اللهم كن المستضعفين في كل مكان، اللهم واجمع شمل إخواننا في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم ول عليهم ديارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم احزن دماءهم وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك عملا صالحا تختم لنا به قبل الموت، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين، اللهم آمنا في نورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.